أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1311: لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل. واضح، هذه المرأة تزوج بها زيد، زيد تزوج بهند، وقبل أن ينتهي الأجل، الأجل سنة كاملة، الآن باقي أسبوع عن نهاية هذه السنة، يقول نريد أن نجدد فنجعلها سنة ثانية أيضا مثلا، فنعقد على بعضنا. يقول سيد لا يصح، بل لا بد أن تنتهي السنة بأكملها أو يبرئها عن باقي المدة، فبالتالي تكون انتهت بعد، فتكون خلية من الزوج ثم يجدد يعقد عليها عقدا جديدا، سواء العقد الجديد دائم أو منقطع لا فرق. لا بد أن أولا تنتهي المدة السابقة، إما بأن تنقضي تمام السنة أو يبرئها عن الباقي فيعقدان عقدا جديدا بعد انتهائها. أما لو عقد ثم أبرأها لا يصح، أول شيء يبرئها عن باقي المدة فتصير خلية عن الأزواج، تقول ليس لي زوج. ماشي؟ إذا قالت ليس لي زوج صارت خلية من الأزواج، يصح أن يجدد لها. يقول تقول لو زوجتك نفسي مرة ثانية بظهر قدره كذا لمدة قدرها كذا، فيقول قبلت. بعد ماذا؟ بعد أن تنتهي المدة السابقة أو بعد أن يبرئها عن باقي المدة؟ لا، مو شرط العدة تنتهي، لا نشترط انتهاء العدة إذا كان نفس الزوج الأول. إذا كان زوج ثاني نعم نشترط انتهاء العدة. مفهومين الآن؟ يعني عمرو زيد تزوج بهند وقبل نهاية السنة يريد أن تجدد، نقول لا بد أن تنتهي السنة مثلا، إذا كانت مدة الزواج سنة لا بد أن تنتهي السنة، فإذا انتهت السنة جددها، ما لم تنتهي السنة لا يصح التجديد. أو يبرئها، إذا أبرأها عن باقي المدة أيضا يصح التزويج، لأنها تقول الآن ليس لي زوجون فيصح أن يحصل عليها، ولا يشترط أن تنتهي المدة لأنه هو الذي يتعتل عن وضعه هو. نعم، لو أرادت أن تعتد عن وضع غيره، عن وضع غيره كما لو كانت متزوجة بشخص آخر، هنا لا بد من العدة. خب، لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا، بأن يتزوجها زواجا دائما أو يتزوجها زواجا منقطعا، بل لا بد من انقضاء الأجل أولا. لا يصح قبل انقضاء الأجل، فلا بد من انقضاء الأجل إما بانتهاء المدة أو بأن يبرئها، إذا أبرأها أيضا تم الأمر. لا، قلنا الإبراء هذا في الدرس السابق، قلنا الإبراء المعلق لا يصح، لا يصح الإبراء المعلق، لأنه لا بد في الإبراء من التنجيز. في مسألة 1309 أشرنا إلى أن الإبراء لا بد أن يكون منجزا، فراجعها هناك. مسألة 1312: إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع. الآن زيد تزوج بهند جزما، لا خلاف ولا تشكيك في أنه حصل الزواج. الكلام أن أحدهما يدعي أن الزواج زواج دائم، والثاني يدعي أن الزواج زواج منقطع. لا يصح، عفوا، فما هو الحكم هنا؟ يقول إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. هنا عند التفصيل السيد لم يتعرض له، تعرض له بعض الفقهاء، يوجد تفصيل هنا. المسألة ليس على إطلاقها يقبل قول مدعي الانقطاع، ليس على إطلاقها يقبل قول مدعي الانقطاع. على أي حال، خير هنا مقتضى عبارة خير أنه دائما يقبل قول مدعي الانقطاع، والقول قولهم على يمينه، هكذا ظهر عبارة خير. يقول لم يبعد، وعليكم السلام، لم يبعد تقييم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. إذا لم تكن هناك دين على أن العقد عقد دائم، افترض الزوجة تدعي أن العقد عقد دائم، أو بالعكس الزوج يدعي أنه دائم والزوجة تقول أنه منقطع. واضح؟ يقول الأصل يقول لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. بعض الفقهاء فرقوا، أنا لا أريد أن أدخل الآن في التفريق، في بعض الصور يقولون بحسب الظاهر القول قول مدعي الدوام لا مدعي الانقطاع. الآن لا نريد أن ندخل في تلك الصور، وهذه ترجع إلى اختمار صورة المدعي والمنكر في أذهانكم. إذا اختمرت صورة المدعي والمنكر في أذهانكم ستكتشفون أن بعض الصور لا يكون مدعي المتعة هو المنكر فقط، قد يكون هو المدعي. على أي حال مثل 1313 لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد. الآن نحن في أول ربيع الثاني، أتزوج هذه المرأة لمدة شهر يبدأ في أول جمادى الأول بالتسليم، يعني بعد هذا الشهر، أو في أول شهر رجب، أو في أول شهر رمضان، لا فرق. المهم أن الآن نوقع العقد، لكن متى يبدأ سريان العقد؟ بعد، مو من الآن. نحن نقول في العقد، في عقد الزواج لا بد أن يسري العقد من حين جريان العقد. متفقين؟ من الآن تصير زوجة لك، مو تتزوجها يا شيخ حسين بحيث تصير زوجة لك بعد شهر يبدأ الزواج. لا، من الآن يبدأ الزواج، من حين إجراء العقد تصير زوجة لك. أما إذا تزوجتها بحيث تقول أتزوج في شهر رجب بأكمله، والآن أنتم أوقعتم العقد في أول شهري ربيع الثاني مثلا، يقول لا يصح. لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، يعني عن إجراء العقد، فيتزوجها شهرا. متى يبدأ هذا الشهر؟ يبدأ بعد شهر العقد. الآن الشهر الذي أجرينا فيه العقد يبدأ الشهر من بداية الشهر القادم مثلا أو الذي بعده، لا يصح. وقيل يجوز، قيل يجوز وهو ضعيف، هذا القول بالجواز ضعيف في غاية الضعف عند السيد الخوئي. خب، مسألة 1314 يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها. هند تتزوج بزيد زواج متعتين، زواجا منقطعا، هنا تقول له بشرط أن لا تدخل لي، يعني فقط يستمتع بها الاستمتاعات الأخرى غير الوطء. متفقين؟ كل ما على الوطء يجوز له، ما أما الوطء فلا يجوز. تقبل؟ يقول أقبل. فيتزوجها على هذا الأساس، يشترطان ذلك في ضمن العقد. يصح أم لا يصح؟ يقول يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، يجوز. ويجب عليه الوفاء بالشرط بحيث لا يجوز له أن يطعها. لا يطعها، نعم. دخول في الزواج يصدق ماذا المرأة المدخول بها، يعني التي وطئت، مو التي دخل معها في الغرفة وأغلق الباب، لا. ولكنها إذا أسقطت الشرط بعد ذلك ذهب إلى الخلوة فخادعها إلى أن اقتنعت وأسقطت الشرط، قالت تنازلت عن هذا الشرط، يجوز له أن يسأل أن يدخل بها ويطأها. متفقين؟ خب، هنا لو عصى، هذا طبعا ما تعرض له السيد الخوئي، هنا لو عصى هذا الشخص، مو قلنا لا يجوز له أن يطأها إذا اشترط؟ قال ليه تدخلين علينا في نفع الشروط؟ فوطأها. هنا هل هو زان أم لا؟ أخذونا مأجورين. مستشفين للمسألة، زيد تزوج بهند زواجا منقطعا واشترطت عليه أن لا يأخذ بها، فقط يستمتع بها بما دون الوطء، هنا لو وطأها بأن غفلت هي فأدخل من غير أن فلتفت هي. هنا شلون يعني الشرط لا يصل العقد؟ جزما العقد لا يصل الكلام، هل زنا أم لم يزني؟ لا كلام لنا أن العقد صحيح، ما عندنا كلام، الكلام هل هو زاني أم لا؟ فعل محرما لكنه ليس بزاني، لا يرجم، لا يرجم هذا الشخص، لأنه في حق الزنا احنا اخذنا تكملة المنهاج يا شيخ محمود، وقلنا هناك رجع الى تعريف الزنا هناك، وتجد ان التعريف لا ينطبق على هذا المورد، لانه الاجنبية هنا لم يستفد يا شيخ، نرجع الى التعريف تجد ان التعريف لا ينطبق هنا. على اي حال مسألة 1315 يجوز التمتع بالصغيرة وان كانت المدة قليلة، حتى لو كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، يجوز الاستمتاع بالصغيرة بغير الوطء، وإنما لا يجوز الدخول بها يعني وطؤها قبل بلوغها. هذا الرجل لن يطعها سيتمتع بما دون الوطء يصح. صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال، محل إشكال، والاحتياط لا يترك اذا كانت المده غير قابله للاستمتاع باي نحوين، لا يصح، لا يصح ماذا هذا العقد. يتردد في صحته، يقول محل اشكالين، صحتها محل اشكالين، والاحتياط لا يترك يعني الاحوط، لا يترك الاحوط وجوبا عدم هذا الاستمتاع، واذا حصل او تطويل المده يعني تطول المده بحيث تكون قابله للاستمتاع. يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كان فيه مصلحة للصبي. الآن ولي الصبي زوج الصبي بالعقد المنقطع لمدة معينة، ثم رأى من المصلحة أن يبرئ الصبي، رأى مصلحة في إبراء الصبي، كيف ما كان هذه المصلحة يصح، لأن للولي ولاية على مثل هذه الأمور إذا كان فيه مصلحة للصبي. لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة. واضح؟ إذن الزوجة الدائمة تجب نفقتها، أما الزوجة المتمتع بها إذا تزوجت بزوجة دائمة يجب عليك أن تنفق عليها حتى لو كانت أتراك ريات العالم، مع ذلك يجب عليك أن تنفق عليها. لكن المتمتع بها لا يجب عليك أن تنفق عليها حتى ولو كانت أفقر فقيرات العالم، من جهة كونها زوجة لك لا يجب عليك الإنفاق عليها، من جهة أخرى قد يجب، لا نتكلم نحن، من جهة كونها في معرض الوفاة مثلا لو لم تعطيها قد يجب على المسلم إنقاذ المسلم، بس لا من جهة أخرى، لا من جهة كونها زوجة لك. لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على من؟ على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة. ليش إذا اشترط ذلك في عقد المتعة؟ إذا اشترط ذلك، مو إذا اشترط، إذا اشترط ذلك في عقد المتعة يعني الإنفاق، يعني زيد تزوج بهند واشترطت هند عليه في ضمن عقد المتعة، اشترطت عليه ماذا؟ أن ينفق عليها، يجب عليه الإنفاق. ليش؟ لما تقدم من أن الشرط إذا وقع في ضمن عقد لازم فهو لازم. قلنا الشرط متى ما وقع الشرط في ضمن عقد لازم لزم الوفاء بالشرط، مجد يا شيخ حسين؟ وهذا عقد المتعة عقد لازم، مجد عقد لازم صحيح، وهذه المرأة اشترطت على الزوج أن ينفق عليها، إذن يجب عليه أن ينفق عليها، بل لا، لو اشترطت عليه أن يعطيها في كل يوم 1000 دينار، اشترط هذا إنسان ثري، قالت أتزوجك لمدة شهر على أن تعطيني في كل يوم 1000 دينار، غير المهر، ها المهر بعد بروح ذاك، 100,000 دينار بروح هذيك مثلا، فليكن لا توجد مشكلة. لأن الشرط في ضمن العقد اللازم شرط لازم بعد ويلزم الوفاء به، إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. ربما في عقد المتعة اشترط ذلك، تزوجها هكذا، تزوجتك نفسي بدينار لمدة شهر، صح، هو قال خرق، ثم بعد ذلك باعها كتابا، يجوز لي زوجة كتابه، باعها كتابا واشترطت عليه في ضمن عقد البيع الذي هو عقد لازم، قلنا عقد البيع من العقود اللازمة، في ضمن عقد البيع ماذا اشترطت عليه؟ قالت أبيعك أو أشتري منك هذا الكتاب بشرط أن تنفق علي، فقدر، فوقع الشرط، شرط الإنفاق في ضمن عقد لازم، سواء هذا العقد اللازم هو نفس عقد الزواج أو عقد آخر ما يفرق. خب مثل 1319، لا طلاق ولا لعانة في المصحف ولا توارث بين الزوج والزوجة، المتعب مجرد أن تنتهي مدتها بعد خلاص تذهب إلى بيت أبيها، لا حاجة لأن يطلقها، ولا يرثها ولا ترثه لو مات أو ماتت، لا يرثها إذا ماتت إلا إذا اشترط ذلك لهما، بحيث قال أتزوجك على أن أرثك مثلا، قالت زوجتك نفسي على أن أرثك وترثني، يصح، إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما، قالت أرثك ولا ترثني، يصح، ومع الاشتراط ينفذ الشرط، ومع الاشتراط ينفذ الشرط، يلزم الشرط، إذا اشترط عليه أن ترثه ينفذ هذا الشرط. الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن. مسألة 1320، يجوز وفء الأمة بالملك، وهذه من الواضحات بعدما مر من المسائل السابقة في الدروس السابقة، أوضحنا أنه من اشترى أمة يجوز له أن يطأها بكونها ملكا له، لكونها ملكا له يجوز وضع الأمة بالملك، فقط الوضع يجوز وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة تماما، كالزوجة تماما، من هذه الجهة لا يوجد فرق بين الأم والزوجة من جواز الاستمتاع، كالزوجة، هذا إذا لم تكن هذه الأم محرمة عليك، فتملك الأم لكنها محرمة عليك، شلون يعني محرمة عليك؟ كما لو كانت أختها موطوعة لك فهي الآن في ذمتك أختها، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة أنه لو خرجت الأولى عن ملكه يجوز هو الثاني أم لا، مر الكلام فيها سابقا، أو كانت الأم موطوعة للأب فورثها الإبن، الأب وطع الأم ثم مات فورثها الإبن، لا يجوز للابن هنا ان يطأها، نعم يجوز له ان يبيعها، هي ليست ام ولدها فقط موطوعة، يجوز للابن ان يبيع الأمة ويشتري أمة اخرى، لكن لا يجوز له ان يطأ هذه الأمة بنفسها لان موطوعة الاب تحرم كما قلنا. لا يجوز ايضا الجمع بين الاختين، مطلق الجمع لا يصح باي نحو، يعني لو كانت احدى البنتين واحده زوجه والثانيه مملوكه وكلاهما اختين لبعضهما، لا يجوز وطء المملوكه هنا ما لم يطلق زوجته، لا يجوز وطء اختها. يقول كالزوجه اذا لم تكن محرمه عليه بسبب ما، كما اذا كانت موطوعه الاب فان موطوعه الاب محرمه على الابن، موطوعة الأب أو الإبن، أو كانت منظورة أو ملموسة للأب أو الإبن بشهوة، نفس الكلام أيضا مرة سابقا أن من نظر إليها الأب أو الإبن بشهوة وكانت في ملك الأب أو الإبن، ها حينما نظر إليها مو مطلق النظر، يعني مو مطلق النظر ولو النظر المحرم، الكلام عن النظر المحلل ولو من باب أنه حللها له المالك السابق، نفس الكلام يأتي، والدك نظر إلى هذه الأمة بشهوة لكون المالك السابق للأمة قد حل الحالة يصح، ولا يجوز لك بعد ذلك لو اشتريتها إذا أنا أن تنظر إليها بشهوة، فكأنها منظورة للأب. ولا فرقة الأمة، الأمة التي نتكلم عنها هنا لا فرق فيها بين أن تكون مسلمة أو كافرة، واضح؟ المسلم والكافر على حد سواء. وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطئها، وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطئها، واضح بعد هذا القول أنها إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز لك أن تطئها حتى ولو كانت في ملكك، لأنها لا تليق لك. العبارة هنا يحتاج أن نراجع هذا القول، بس مقتضى العبارة لا يجوز أصل الوقت نفس الوقت يعني، أما بقية الاستمتاعات مقتضى العبارة لا يوجد مانع منها. هذا القيل هل تقبله أيها السيد الخوري؟ يقول أنا قلت قيل، وقيل عندما أقولها عادة أقصد بها تضعيف هذا القول، وهنا أيضا أقصد بها تضعيف هذا القول. وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطئها، والسيد الخوري لا يقبل هذا القول، لذلك يقول ودليل هذا القول غير ظاهر. ما بين لي ليش يقولون هذا الكلام؟ مقتضى العدل لأنه يجوز وضع المشركة والمرتدة أيضا. خب نسأل 1321 شلون؟ لا الكتابية تدخل في الكفار، نعم كلامهم هنا عن المشركة الوثنية، كلامهم عن المشركة الوثنية، لا مو الكافرة بالكتابية وما شابه ذلك. مسألة 1321 لا يجوز للعبد والأمة أن يعتدى لأنفسهما بغير إذن المولى، بغير إذن المولى لا يجوز لهما. عبد وأمة كلاهما ملكون للشيخ محمد رضا، أو إحدى الأمة ملك للشيخ محمد رضا والعبد ملك للشيخ علي مثلا، فأراد أن يتزوج لا بد من إذن المولى حتى لو كانت الأمة سيدها. الأمة لا فرق في الأمة بين السيد وغيرها، حتى السيد لا بد من استئذان المولى، ما نتكلم عن البكر، نحن عن مطلق الأمة. خب لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، سواء كانت الأمة ستتزوج بحر أو تتزوج بعبد، وسواء كان العبد يتزوج بحر أو بأمة لا فرق، لا بد من إذن المولى لكل منهما. نقول استأذن من مولاك، أنت قاصر مثلين، لا ليس لك ولاية على نفسك، ولايتك لمولاك. يقول لا يجوز لهما أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، فإن فعل أحدهما ذلك الأمة أو العبد تزوجا بغير إذن المولى توقفت صحة العقد على الإجازة، وقف على الإجازة، واضح بعد لا بد من الإجازة، ليش؟ لأنه بمثابة العقد الفضولي هنا. مسألة 1322 لو أذن المولى في العقد للعابد، المولى أذن لعبده في أن يتزوج، فالمهر والنفقة على المولى، من الذي يدفع النفقة؟ المولى، ويستقر المهر بالدخول، لمجرد أن يدخل العابد يستقر المهر، مع عدم الدخول لا مهر أصلا ولا حتى بمقدار النصف، حتى كما سيأتي في مسألة 1332 إن شاء الله. سيتضح إن شاء الله هناك أنه مع عدم الدخول لا مهر أصلا. لو أذن المولى في العقد للعابد فالمهر والنفقة على المولى، المهر هو الذي المولى هو الذي يرفع المهر وهو الذي ينفق على الزوجة مثلا، ويستقر المهر بالدخول. يعني الزوج لابد أن ينفق، هنا المولى هو الذي ينفق. خب متى يستقر المهر؟ بمجرد أن يدخل العبد بالأمان، بمجرد أن يدخل العبد بالأمان. خب مسألة 1323، لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، تارة يتزوج بأمة لمولاه، وتارة يتزوج بحرة، وتارة يتزوج بأمة لغير مولاه، ثلاث حالات. لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف بين الفقهاء، ركزوا على الصورة، فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا، هذه هي الصورة الأولى، إن كان حطوا عليها الصورة الأولى، إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا، يعني مولى العبد ومولى الأمة أذنا بالزواج إما قبل العقد أو بعد العقد، أذنا لا فرق. فالولد في هذه الصورة لهما، يعني للموليين، لمولى العبد ومولى الأمة. يعني شيخ علي عنده أمة وشيخ محمود عنده أمة، عند عبد، فتزوج هذا العبد بهذه الأمة بإذن الموليين، يعني مولى هذا ومولى هذا. هنا النتاج الذي يحصل لو تولد ولد، هذا الولد يكون للموليين، يعني للشيخ علي والشيخ محمود، ولد الأمة والعبد. لا كلام لنا في أنه ابنهما، ابن للأمة وابن للعبد، الكلام أنه ملك لمن؟ التفتوا إياه، ملك لمن؟ هل هو ملك لمالك الأمة أو ملك لمالك العبد أو ملك لهما؟ المشهور بين الفقهاء أنه ملك لهما معا، يعني لمالك العبد ومالك الأمة. فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما. وكذا لو لم يأذنا، هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية، لو لم يأذنا فإن الولد لهما أيضا، يعني شيخ محمود لم يأذن وشيخ علي أيضا لم يأذن، مولى العبد لم يأذن ومولى الأمة لم يأذن، لكن العبد والأمة تزوجا بغير إذن مولاهما، فالنتاج الذي يحصل، الولد الذي يحصل لمن؟ لمولى العبد ومولى الأمة. وكذا لو لم يأذن، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ولو أذن أحدهما فقط، شيخ علي أذن والشيخ محمود لم يأذن، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر، يعني للذي لم يأذن مع جهل الزوجين بحرمة الصورتين، مع جهل الزوجين، يعني الزوجين لا يعلمان بحرمة الزواج، بحرمة الوقت في الصورة الثانية والصورة الثالثة. يقول فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين، هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء، الرأي المعروف. هل تقبل بهذا القول أيها السيد الخوئي؟ حطوا بعض الصورتين فاصلة. هل تقبل بهذا القول أيها السيد الخوئي؟ يقول ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل. عندنا قاعدة، قلنا أنما تابع للأصل، مش اللي قلنا؟ قلنا سابقا، قلنا أن النماء تابع للأصل، جيد. هذه القاعدة، العبد المتولد، الابن المتولد تابع لأمه، يقول الشيخ الخوئي تابع لأمه. يقول ولكن ولكن الخروج في الصور الثلاث، الصورة الأولى والثانية والثالثة، كل هذه الصور، الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل، يعني فيه تأمل يحتاط في المسألة، يحتاط في المسألة، لا يخلو من تأمل، يعني فيه تأمل وتوقف. خب جملة من الفقهاء قالوا هذه القاعدة لا تثبت هنا، حتى الآن لا نريد أن ندخل في بعض المناقشات فيها. مسألة 1324، لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، الزوجة حرة والزوج عبد، أو الزوج حر والزوجة أمة. لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، يتبع الأشرف، أشرف الزوجين من هذه الجهة. الشرف مو المقصود به الشرف الكرام عند الله يوم القيامة على الإيمان، إنما الكلام عن الشرف الدنيا والمتعارف. فالولد مثله، يعني الولد حر أيضا، سواء كان الزوجة هي الحرة أو الزوج هو الحر، ينعقد الولد حر. ولو اشترط المولى رقيته، رقيته يعني شنو؟ يعني مولى العبد قال للحرة أزوجك بعبدي بشرط أن يكون الولد الذي تنتجينه عبد لي، متفقين؟ أو بالعكس، قال مولى الأمة قال للحر أزوجك بأمتي بشرط أنها إذا ولدت يكون الولد رقا، فهل يصح هذا الشرط؟ يقول فالأقوى إلغاء شرطه كأن لم يكن ولا قيمة لهذا الشرط. خب، مسألة 1325، لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى. الحر تزوج بالأمة من غير إذن المولى. زيد تزوج بهند وهند أمة، زيد حر، زيد حر، وأما هند فهي أمة. فتزوج زيد بهند من غير إذن مولاها، عالما بأن مثل هذا الزواج غير صحيح ولا يجوز له الوطء، مع ذلك وطأها. متفقين؟ يقول لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما بالحاجة إلى الإذن، يعني فهو زان إن دخل بها، طبعا مو بنفس الحافظ، نفس التزوج لا يصيره زاني، إنما يصير زانيا بعد أن يدخل بالزوجة، الحسين، فهو زان. والولد رق للمولى، هذا الولد المتولد من الزنا رق للمولى، ويتبع الأمة، النتاج تابع للأصل، مجدي. خب، هند ملك للشيخ محمود ولم يأذن بالزواج، فما تنجبه هند هنا ملك أيضا للشيخ محمود، والولد رق للمولى. خب، ولو كان الزوج جاهل بأن هذه أمة، أو جاهل بأن جاهل بالحاجة إلى الاستئذار مثلا، ولو كان جاهلا سقط الحد، إذن فهو زان هناك، إذا كان زاني بعد يسقط عليه الحد بعد هناك، عندما قال فهو زاني في السطر السابق سيحد ويثبت عليه، سيحد هناك ويثبت عليه المهر أيضا، ينبغي أن يقال. فخسين وين فيه تأمل؟ لا، المحل الذي فيه تأمل مورد آخر، يعني الآن نفرق بين الموردين، نكمل المسألة ونفرق بين الموردين. يقول فهو زان والولد رق للمولى. خب، إذا قلنا فهو زاني إذا يحاد ويثبت عليه المهر أيضا، وهو العشر في البكر إذا كانت الأمة بكر، ونصف العشر إذا كانت سيد، واضح؟ والولد رق للمولى. جيد، شيخ محمود يقول قوله والولد رق للمولى يعارض ما تقدم في مسألة 1323، يعني قبل مسألتين، حيث تأمل هناك. فهل ترون أن هناك تعارض؟ أرى أن هناك تمام الموافقة بين المسألتين. هناك حينما تأمل في أي شيء؟ لا ادري بس هناك تأمل هناك أفتى. ليش هناك تأمل وهنا أفتى؟ متسكين هناك توقف فكأنه هنا أفتى فيلغى ذاك الاحتياط يعني. لا لا يوجد تعارض. تأملوا أكثر. نعم مع جهل الزوجين بالحرمة الصورتين يا شيخ محمود اطرحناك التفت لها ما التفت للقيد وعثرت إليه أنا يقول فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة الصورتين يعني في الصورة الثانية والثالثة. أما لو كان عالمين بالحرمة فهو زنا ويكون النتاج تابع للأنا بلا إشكال. ماري ملتفت للمسألة. ثم هناك الكلام عن عبد عن عبد وأمن. هناك الكلام عن حرمة بس الفرق مو من هذه الجهة. الكلام الفرق من جهة الجهل بالحرمة في حين هنا لا يوجد جهل. قال عالما فهو زان والولد رفق للمولى. التفت إلى الفارق فاصلا. ولو كان جاهلا لو كان جاهل ولو كان جاهلا سخط الحد دون المهر. المفروض أن الزوج حر مو عادها. المفروض أن الزوج حر. سقط الحد دون المهر. المهر يثبت وهو العشر إذا كانت الأمة بكر ونصف العشر إذا كانت الأمة سيد جيد. خب وعليه قيمة الولد لمولاها. الولد يوم أن يسقط حيا حين يخرج إلى الدنيا وهو حي كم قيمته؟ قال نقول قيمة 10 دنانير. ولد هذا بعد الآن يحتاج رعاية ليست له قيمة مثل قيمة الحر مثل قيمة العبد الكبير في السوق. العبد الكبير له قيمة عالية من العبد الصغير هذا يحتاج إلى رعاية ربما قيمته 10 دنانير أو أقل. صحيح؟ ليش؟ عكس ما تقول الظاهر. على أي حال يوم سقوطه حيا نلحظ قيمة العبد المولود يوم سقوطه حيا. ننظر إلى قيمة هذا المولود يوم سقوطه حيا يعني يوم خروجه من بطن أمه حيا كم قيمته؟ سنعطي لمولى الأمة هذه القيمة ويتحرر هذا العبد أو هذا المولود عفوا. يقول وعليه قيمة الولد لمولاها يعني لمولى الأمة يعني على الحر أن يدفع قيمة المولود يوم سقوطه حيان فاصلة. وكذلك الحكم نفس الكلام لو ادعت الأمة الحرية. هند أتت إلى الشيخ محمود قالت له بأنها حرة وأرادت أن تتزوج به فأعجبته وتزوج بها فتبين أنها ملك للشيخ علي ولم يأذن الشيخ علي بهذا الزواج. نفس الكلام السابق يأتي هنا الحد يسقط لكن يثبت العشر عشر القيمة عشر العشر يعني عشر القيمة لمن؟ لمولاها يعني للشيخ علي يثبت لك عشر القيمة إن كانت بكر ونصف العشر إن كانت سيد يعني كم نصف العشر؟ يعني 5% العشر 10% نصف العشر 5%. وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية وعلى الأب يعني وكذا الحكم يسقط المهر وعلى الأب فك أولاده. نعم يفكهم يرفع قيمتهم يوم سقوطهم أحياء فك أولاده ويلزم المولى رفعهم إليه. يجب على المولى أن يدفع الأولاد إلى أبيهم في هذه الحالة. لو كان الأب فقيرا فما هو الحال؟ ولو عجز الأب عن الدافع سعى في القيمة. شلون يعني سعى في القيمة؟ صرف ما عنده الآن أموال يتحرر هؤلاء الأولاد لكن يكون هذا دينا عليه على الأب يجب عليه أن يدفعه. مفهوم؟ وسعى في القيمة ولو عجز سعى في القيمة الفاصل ومع عدم الدخول لا مهر. لو لم يدخل اشترط انه وطئ الامن من الاعلى انزل على فم الفرج فلا مهر حتى ولو حملت وولدت لا مهر. المهر انما يترتب على الدخول هنا. من دخل بالامن عليه ان يدفع مهرها. مسألة 1326 لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى. الحرة تعلم بأن هذا عبد وأن مولاه لم يأذن فتزوجت مع ذلك به فلا مهر لها وتحد حد الزنا هنا. ليش لا مهر لها؟ لأن الزانية لا مهر لها، هذه المفروض أنها زانية. لا لا تغفلون التفتوا، هذه الحرة تزوجت بعبد وهي عالمة بأنه عبد وأن المولى لم يأذن، عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها. ليش لا مهر لها؟ لأنها زانية. وتحد أيضا حد الزنا لكونها زانية. والولد المتولد منها رق. رق لمن؟ لمولى العبد. فاصل. هذا إذا كانت عالمة. إذا كانت جاهلة أتى لها العبد وقال لها بأنه حور فتزوجته، ومع الجهل كان الولد حرا على المشهور. إذا كانت جاهلة كان الولد حرا على المشهور ولا قيمة عليها. أيها السيد هذا العبد الآن واضح أنه لا قيمة عليها، يعني لا ترفع قيمة الولد لمولى العبد. لا قيمة عليها يعني لا ترفع قيمة الولد لمولى العبد. مو هي أنجبت ولد وهذا الولد من العبد، لا ترفع قيمة الولد ولا قيمة عليها يعني لا ترفع قيمة الولد لمولى العبد. فاصلة. نسأل السيد الخوي الآن هذا العبد وضع هذه الحرة مثلي. الآن هذه الحرة تريد المهر بعد. يقول وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول. إذا كان العبد قد دخل بالحرة يجب عليه المهر، إذا لم يدخل بها فلا مهر لها. كما لو أنزل على فم الفرج فحملت لا مهر لها، العقد باطل ولا مهر لها. المهر يترتب إما على العقد الصحيح أو على الواقع الشبهة. هنا وقت الشبهة حصل مجرين. وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول. إذا كان قد دخل بالحرة فإنه بمجرد أن يعتق نطالبه بالمهر، يتبع به بعد أن يعتق، يطالب به بعد أن يعتق نقول له ادفع المهر لهذه الحرة التي خدعتها. خب مثلا 1327 لا مهر لها بيك الزانية. لا تغفل. أدري أدري لكنها لكونها زانية ملتفت وياي. أدري أدري ملتفت وايش تقول؟ هذه مو زانية، زانية أو مو زانية؟ جيد. الزانية هذا الولد متولد من أي شيء؟ منها ومن؟ ومن العبد. هنا يطلع العبد ملتفت وياي؟ لا هناك كل الموارد التي ثبت انها زانية ان كانت اما يتبع الامة ماكو مشكلة، بس اذا كانت حرة ما نلتزم بانها شزنة. هنا في مثل هذا المورد راجع كل الموارد السابقة، لن تجد اي تعارض بين هذا المورد والموارد السابقة، او تجلي مورد تعارض واصعب لك اعتني بمورد يتعارض. هذه المسألة مع مسألة سابقة واقع التعارض لك. خب مسألة 1327 لو زنى الحر أو المملوك. زنى بمملوكة فالولد لمولاها. الزنا الولد يتبع من؟ يتبع الأمة. لكن لأن هذه حرة في مثالنا في مسألة 1326 يا شيخ محمد رضا، هناك حرة وعبد، الولد يتبع مولى العبد لأنها زنت به، زنت بالعبد. الفكرة وياي يصير رقا للمولى. لو زنى الحر او المملوكة بمملوكتين فالولد لمولى المملوكة. لو اشترى الزوج جزءا من زوجته، ها يعني جزء كده تزوجت امرأة انت تشتريها، يصير اسأل انا، يصير الكلام عما لو كان الشيخ حسين عنده أمة مثلا تزوج هذه الأمة بالشيخ محمد رضا. الشيخ محمد رضا تزوج بأمة ثم اشترى جزءا منها، اشترى نصفها او اشتراها بأكملها لا فرق، على اي حال هو اشترى جزءا منها محل المثال هنا. يعني الزوجة التي هي أمة، لأن الزوجة الحرة لا تشترى بعد، ليس لها أن تبيع نفسها. يقول لو اشترى الزوج جزءا من زوجته الأمان بطل العقد بمجرد أن يشتري، وتحل بالتحليل. أزيد من هذا أقول لو تملك زوجته كان وارثها، كانت هذه الزوجة ملك لأخيك وتزوجتها أنت وهي في ملك أخيك، يصيح ثم مات أخوك فورثتها منه لكونك الوارث الوحيد مثلا، أو أحد الورثة على أي حال ملكت جزءا من الأمة أم لا، يبطل الزواج، يبطل العقد، بطل العقد. بالستين لا يصح للزوج أن يتملك ولا جزء من زوجته، بمجرد أن يتملك جزءا من الزوجة يبطل عقد النكاح ويبقى الملك على حاله. لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد، وتحل الزوجة تحل هذه الأمة بالتحليل من الشريك على قول قوي. التفتوا حتى الشيخ حسين اشترى جزءا من هذه الأمة التي هي ملك للشيخ محمد رضا. نرجع إلى المثال الأول، الشيخ حسين تزوج للأمة التي هي ملك للشيخ محمد رضا مجري، ثم اشترى نصفها، قلنا يبطل عقد النكاح أليس كذلك؟ هل يجوز له أن يطعها؟ لا يجوز لأحد الشريكين أن يطع الأمة بالملك، ولكن يجوز له أن يطعها بالتحليل. فرق بين أن أطع الأمة بالملك وأن أطعها بالتحليل. ملتكين للمسألة يطعها بالملك يعني لكونها ملكا له يطعها، نقول هي ليست ملكا خالصا لك، هي ملك لك ولشريكك، ملك لك أنت وشريكك. نعم لو حللها لك لأنه يملك نصفا، لو حلل هذا النصف لك يمكنك أن تطعها. ليش؟ لأنها ملك لك. لو حللها قال حللت لك أن تطعها لأنها هي ملك لك ولشريكك، فإذا حللها يجوز الوضع، لكن لا من جهة الملك بل من جهة التحليل، من جهة التحليل. يقول وتحل هذه الزوجة التي بطل نكاحها بالشراء، تحل للزوج السابق بالتحليل من الشريك على قول قوي. إن كان البعض قال لا تحل هنا، لكن السيد الخوي يقول تحل على قول قوي. خب فاصل إلى هنا واضح المسألة. خب خلنا نعكس المسألة. الحرة تزوجت بعبد، هند تزوجت بزيد، وهند حرة وزيد عبد. ثم بعد أن تزوجت بزيد اشترت زيد، أو اشترت جزءا من زيد، أو ورثت زيد، دخل في ملكها بالإرث لا فرق، المهم أنها تملكت المعيار في الملك. ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا من زوجها بطل عقد النكاح بينهما، ولا تحل له هنا بالتحليل، تقول حللت لك نفسي، لا يصح. إذا أرادت أن يطعها لا بد أن تعتقه وتتزوجه. بسكين ولو باعته إلى غيرها أيضا لا بد من أن تتزوجه أولا. بعبارة أخرى حصل النكاح السابق ألغي بطل، فلا بد من عقد جديد، ولا يصح لها أن تتزوج بعبدها، فلا بد أن إما أن تعتقه أو تبيعه لشخص آخر ثم تتزوجه. مسألة 1329، لو أعتقت الأمة المزوجة، الشيخ محمد رضا زوج أمته للشيخ حسين ثم أعتقها، أعتقت، كان لهذه الأمة أن تفتح النكاح إن كان زوجها رفقا، إن كان الشيخ حسين رفق كان لها فتح النكاح إن كان زوجها رفقا. مسألة 1330، يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته، شلون يعني؟ عندك أمة تريد أن تتزوجها، ما تريد تطعها بملك اليمين، تريد أن تتزوجها، نقول يصح، وتجعل المهر هو نفس العتق، يصح أن تتزوجها، مو هي أمة يعني تعتقها وتتزوجها، هذا المقصود، يصح بحيث تجعل العتق مهرا لها، مو لابد من مهر في الزواج. ما هو مهر في المهر؟ هو العتق، تقول زوجتك نفسي على ان يكون الصداق هو عتقي، فتقول قبلت فتعتقها. خب هنا العتق متى نوقع العتق؟ هل نعتقها قبل الزواج ثم نعقد الزواج، او نعقد الزواج ثم نعتق؟ السيد لا يفرق، السيد لا يفرق بين الامرين. مقتضى العبارة هذا، وان كان في نفس الشيء يعني، بس مقتضى العبارة هو هذا، صريح اصل العبارة، يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق ام قدم النكاح، والاولى تقديم النكاح ثم العتق، حتى يصير بعدين شنو؟ ربما توجد رواية هنا، وإلا ما اتصور فيه يلتزم. ليش؟ لأنه العتق إذا حصل سابقا فقد حصل بعد، فقد حصل سابقا، فلا معنى لأن نجعله مهر وقد حصل وانتهى. والأولى تقديم النكاح، يعني يتزوجها ثم يعتقها، فمعناها تزوجها وهي في ملكه، مع انه في غير هذا المورد لا يلتزمون يعني بجواز ان يتزوج المولى بأمته. والاولى تقديم النكاح، فاصل، واذا قدم العتق فليعطيها شيئا للمهر، ايضا من باب الاولى، ايضا الاولى ان يعطيها شيئا للمهر. ليش قلت أن فليعطيها؟ هنا عطف على الاولى، عطف على الاولى، لانه قال يجعل المهر، يجعل العتق مهرا، المفروض ان العتق هو نفسه مهر. وإذا قدم العتق فليعطيها شيئا للمهر. طب مسألة 1331، أم الولد رفق، إذا اشتريت أما ووضعتها فأنجبت لك ولدا، هذه أم الولد يقال لها، صحيح؟ الأمة التي اشتريتها ووضعتها وأنجبت لك ولدا يقال لها أم ولد، هذه أم الولد رفق، لا تخرج عن الرفقية بمجرد أن تلد لك ولدان، أم الولد رفق، ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها، على ما تقدم، أيضا تقدمت الإشارة إلى هذا المطلب، تقدمت الإشارة، لو عجز المولى، فرض الشيخ محمد رضا اشترى أمتي، عندي أنا فاشتراها مني ووضعها فأنجبت له ولدا وعجز عن دفع ثمنها ولم يكن له مال يسدد به الثمن، فإنها تباع، ببحث تقدمت الإشارة إليه سابقا. يقول ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها، يعني إذا كان مدين بنفس ثمنها، إذا لم يكن غيرها، أما إذا كان عنده أموال أخرى لا يجوز له أن يبيع أم الولد، بل يبيع الأموال الأخرى، افترض عنده منزل أو بستان أو ما شابه ذلك، يبيع تلك الأمور ولا يبيع أم الولد، على تفصيل تقدم. ما تقدم التفصيل، تقدم أصل المسألة، أما التفصيل فقد أهمله السيد أساسا، ما فصل السيد في المسألة، حتى في البحث الذي طلب أيضا أهمل التفصيل. ولا حاجة للتفصيل أصلا، أصل المسألة يكفي أن تنطرح في أذهان الإخوة باعتبار أن هذه المسائل ليست ابتلائية. فاصل: وتنعتق أم الولد بموت المولى من نصيب الولد، إذا مات المولى والولد حي، ابن الأمة لا زال حيا، فإنه يرث أمه بمجرد أن يرث أمه ولو جزءا، تنعتق، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد، يعني يحسب الإرث الذي يرثه ابنها فيخصم منه قيمة الأم، قيمة أم الولد. تفهمين المسألة؟ وتنعتق بموت المولى، تنعتق من نصيب الولد ولو عجز النصيب. افترض هذا المولى عند أولاد كثيرين، بحيث أن قيمة الأمة، بحيث أن الولد لن يملك إلا 5 دنانير وهي لا تكفي قيمة للأمة، نصيب ابنها من الإرث هو 5 دنانير، هل تكفي؟ جزما لا تكفي، صحيح؟ قيمة الأمة أعلى من 5 دنانير. خب ماذا يحصل؟ تنعتق الأمة وتسعى في قيمتها، تذهب ويصير المبلغ دينا في ذمتها، تدفع المبلغ المتبقي وسعت في قيمتها، ولو عجز النصيب انعتقت لكن سعت في قيمتها. أما إذا وصى فتنعتق ولا يكون للولد شيء، قد لا يكون للولد ولا شيء، كما لو كانت قيمة الأمة أم الولد يعني 100 دينار والإرث الذي للولد أيضا 100 دينار، فإن هذه الأمة تكون في مقابل هذه 100 دينار التي بإبنها ولا ضير. مسألة 1332 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.